وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز؟ ذكرنا أن المعروف من زمان الشيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا المعروف نعم، والشيخ الأنصاري علل وتابعوها من بعده أن الوجه في عدم كونه منجزا هو أن الشيء إذا لم يكن داخلا في محل الابتلاء فيقبح توجه التكليف إليه ما دام هو خارج عن محل الابتلاء. مثل فرد واحد تقول له لا تتزوج بنت السلطان، دير بالك روح تزوج على قدك، بنت السلطان يقوم يضحك يقول بنت السلطان لا تتزوج، شنو شنو الربط؟ انا اقدر اوصل الى بنت السلطان، يعني مو خارج عن القدره، خارج عن محل شنو؟ ابتلائي. وين يطيني ها هو بنت السلطان؟ الوصول يردون ايش قد مهر ايش قد يردون الى اخره، فخارج عن محل ابتلاء. فالخطاب بما هو خارج عن محل الابتلاء مستهجن حرفا، وحيث نحتمل على أن النجاسة موجودة في ذلك الخارج عن محل الابتلاء إذن ليس لنا علم بتوجه التكليف في مثل هذه الشبهة. هكذا ذكر الشيخ الأعظم، ونحن قلنا المناسب هو ثبوت العلم بالتكليف، ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف. والوجه في ذلك هو أن المانع من ثبوت التكليف أحد الأمور التالية: الأمر الأول ذكرناه المحذور الاستهجان، وأجبنا عنه بأن هذا يتم في الخطابات الشخصية دون الخطابات كلية، والخطابات الشرعية خطابات كلية وليست خطابات شخصيتان، هذا قدم عندنا. الوجه الثاني تمسك بمسألة الداعي، بمعنى أنه يقال التكليف إنما يجعله المولى لأجل ماذا؟ أن يكون محركا وبداعي تحريك المكلف. ومعلوم إن الشيء إذا فرض أنه خارج عن محل الابتلاء فهو بنفسه شي يسمونه منترك بشكل قهري بلا حاجة إلى إيجاد الداعي للانزجار عنه وعدم التحرك إليه، وأنا أوتوماتيكيا ما أتحرك نحوه لأنه خارج عن محل ابتلائي. إذن لا يمكن جعل التكليف بداعي التحريك ما دام الشيء خارجا عن محل الابتلاء. هذا بيناه سابقا، وفيه محاضرتنا الجديدة من الآن، وفيه وجوابه إن هذا تام لو كان التكليف مجعولا بداعي التحريك الفعلي، أما إذا اكتفينا بالداعي الشأني الذي يمكن أن نعبر عنه بما يمكن أن يكون داعية ويصلح لذلك. فلا يتم آنذاك ما ذكرت، والصحيح هو الثاني دون الأول، يعني هو مجعول بداعي بالداعي الشأني لا الداعي الفعلي. والوجه في ذلك أمران. إذا تفكر إن شاء الله لعله يمكن واحد إذا يفكر لعله أمر ثالث يجيب رابع يجيب هم يصير، بس أنا ذا النهاية الذي ببالي. الأمر الأول إنه لو كان مجعولا بداعي التحريك الفعلي فيلزم أن لا يكون في حق العصاة والمردة، يلزم أن لا يكون في حقهم شنو؟ عصيان وعقاب، إذ لا تكليف في حقهم، فإن التكليف لم يحركهم بالفعل. والمفروض أنه قد جعل التكليف بداعي التحريك الفعلي، فكل مورد لا يكون فيه لا يكون فيه لا يكون فيه شنو؟ تحريك فعلي، يلزم أن لا يكون فيه لا يكون فيه شنو؟ تكليف. إذن لا تكليف فيه، وبالتالي يلزم أن يكون التكليف ثابتا في حق المطيعين فقط دون العصاة. يعني بالتالي راح يصير العاصي حالة راح يصير شنو؟ أحسن موجي أحسن. أكرر هذا ما أدري التفت إلى شديدا أقول أنه لو كان التكليف ما عندي مقطع لو كان التكليف مجعولا بداعي التحرك الفعلي، العاصي ماكو عنده تحرك شنو؟ كل ما تحشو يا يطي اذنك قرما قلت اللي يقولون ما يجب، فتحرك فعلي ماكو، اذا تحرك فعلي ماكو فتكليف ماكو، لان التكليف لازمه هو التحرك الفعلي. فحيث لا، هذا منبه وجداني ويا منبه وجداني ظريف لطيف، فحيث لا تحرك فعلي فيلزم أن لا يكون هناك تكليف، وبالتالي يلزم أن لا يكون العاصي مستحقا علما للعقوبة. أصلا عاصي بعد نفسه هطلع عاصي هم مات عليه غضب، لأن ماكو تكليف حتى تقول له هو عاصي من حيث الشكل وضيق التعبير، وإلا وليس بعاصي لا تكليف في حقه يلزمه، وهذا مخالف للوجدان بلا إشكال. إذن من هنا نستكشف أن التكليف لم يجعل بداعي التحريك الفعلي، وإنما بداعي التحريك الشأني، أي من شأنه ويصلح أن يكون محققا. والمؤمن يتحرك عنه، والعاصي لا يتحرك عنه، وهذا لا ينافي الشأنية، بل لازم الشأنية هو ذلك، يعني اختلاف الناس، فبعض يتحرك وبعض لا يتحرك. إذن الوجه الأول على أن التكليف لم يجعل بداعي التحريك الفعلي، الوجه الأول أو الأمر الأول شنو هو؟ أنه لازمه أن لا يكون هناك تكليف في حق العصاة، وبالتالي يلزم أن يكون العاصي أحسن حالا من المطيع. هذا منبه وجداني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التمسك بفكرة القصور في المقتضي، بمعنى أن الدليل على اعتبار الداعي في التكليف ليس إلا نكتة. شنو هي نكتة؟ شنو رواية أكو قالت التكليف مشعول بداع التحريف؟ لا. آية أكو؟ لا. جبرائيل نزل من السماء؟ لا. شمنين طلعوها الأصوليون؟ أن التكليف مجعول بداعي، يعني الشيخ النائيني لما قال التكليف مجعول بداعي التحريك، وإحنا كنا شنو؟ قبلنا قلنا صدق. ليش؟ النكتة شنو؟ ليس إلا اللغوية. إذ جعل التكليف من دون أن يكون بداع التحريك لغو وبلا فائدة، أو خلاف ظاهر حال ما المكلف صاحب التكليف المولى المشرع، فإن ظاهر حاله يريد أن يحرك المكلف، مو مجرد اعتبار وحده، بل اعتبار بداعي التحريك. فإذا النكتة إما محذور اللغوية أو ظاهر الحق. ومعلوم إن اللغوية لا تتوقف على التحريك الفعلي، بل يكفي التحريك الشهري، وهكذا ظاهر الحال لا يقتضي أكثر من التحريك الشهري. التفتت إلى الوجه شنو؟ شلون هاي الطريقة؟ أصل الطريقة واحد يلتفت إلى ذن القضايا الفنية. إذن الخلاصة إن التكليف لم يجعل بداعي التحريك الفعلي، وذلك لأجل هذين الوجهين، والثاني منهما بمثابة القصور في المقتضي، والأول بمثابة المانع، سواء فنيا يكون شو نسوي، الثاني مقدمة والأول شنو موشي ولا، والأمر سهل. إذا افتهمت المطلب، بس أنا عكست ردت باعتبار أن الأول أوضح إليك على أي حال. زين، هذا بالنسبة لمن؟ إلى أن التكليف لم يجعل بداعي التحريك الفعلي، وأما أنه لا، احنا لما نقول شأني يعني شنو؟ يعني ما يعم ماذا؟ تحرك الفعل، مو انه اذا تحرك بعض واضح بعض، هو لما من شأنه يعني شنو؟ اذا تحركت بالفعل فما احسنه وهو نعمل مطلوب، واذا ما تحرك، هذا هو المقصود من الشأن، واذا ما تحركت فهذا لا ينافي قابليته علما للتحرك، مثل ما نعطي الآن قرص الأسفلين نقول بهذا قابلية أن ينزل الحمى، بقابلية قرص الأسفلين أو باراشيتول بقابلية ينزل ولما نقول في قابلية إذا نزل بالفعل يعني هذا معناه شنو؟ قل فعل قابلية يعني قابلية يكون يبقى هو يشوف بس قابلية ما يتحقق بالفعل، لا هو لما يقال قابلية بما يشمل شنو؟ الفعل. إذا تحققت الفعلية فهو هو هذا المطلوب وهو مصداق القابلية على أي حال. هذا بالنسبة لمن؟ إلى أنه التكليف لم يجعل بداعي التحريك الفعل. وأما أنه هي هاي مجعول فعلا سلمنا، لا اصبر لي، مجعول فعلا هاي صحيح بداعي التحريك. ونعاود السؤال هنا هم نسأل سؤال ثاني، لا نسأل سؤال ثاني، التكليف مجعول فعلا سلم، خب اي داعي؟ بداعي التحريك الفعلي او الشعني؟ وانت صحيح فرد فعلية شلت خليتها للجعل، وبس يبقى التساؤل هنا هل جعل فعلا بداعي التحريك؟ اصلا فعلا هنا من جيفة للجعل من جيفة، ليش؟ لان جعل اخو حتما بعد خلتها ايش بعد شنو؟ فالخلاصة الآن جعل ماذا بالفعل موجود ماذا سلمنا، لكن يبقى التساؤل انه بالتالي الداعي الذي لأجله تحقق الجعل الفعلي هل الداعي هو التحرك الفعلي؟ ها لا لا شئت رحتوا ماذا؟ لا 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 يعني رجعتم إلى مانع جديد، وأنا قاعد أتكلم بمن؟ هذا المانع الأول كان هو الاستهجان، المانع الثاني أن نقول التكليف مجعول بداعي التحريك، وهنا تحريك شنو؟ ما أنتوا قاعد توجدوا شنو؟ مانع ثالث، وهو على أنه أصلا جعل ما أكو من يا باب أن الجعل هو أصلا مختص بمن؟ هذا مطلب ثاني، يعني لا تنظرون إلى مسألة الداعي، تنظرون إلى مسألة ماذا؟ أنه الجعل مثلا هو في حد نفسه هو لا يمكن، هذا إذا تم هذا يصير شيئا آخر، وهذا قلنا على أنه صحيح ولا ليس بثابت، لكن على سبيل الاستهجان يعني الشيخ الأنصاري وذولا هم قالوا هو هذا الذي تقعدوا لهم هم قالوا مستهجن أصل التكليف في حق هذا الشخص، والجواب هذا ذكرناه على أنه هذا إذا كان خطاب شخصي صحيح أصلا ماكو جعل فعلي في حق هذا الشخص، أما إذا كان مجعول بنحو الخطاب العام والتكليف العام فأي مانع من أن نقول بأنه الجعل ثابت في حق هذا الشخص بنحو الإطلاق على أي حال. وأما أنه ثابت بنحو الداعي الشأني فلأن المقصود من الداعي الشأني هو أن في التكليف شأنية التحريك ولو على تقدير الابتلاء، كما يقال ذلك بالنسبة إلى الجاهل، فإن الجاهل بالتكليف يقال يوجد في حقه تكليف واقعي، وإذا أشكل بأنه الجاهل لا يمكن أن يتحرك لفرض جهله أجيب بأن التحريك الشعني ممكن في حقه، والتكليف مجعول بداعي التحريك الشعني، أي ولو على تقديري أن يكون محركا ولو، أي أن يكون محركا ولو، ولو شنو ولو؟ على تقدير الالتفات والعلم، أنه كما قيل في مسألة الجهل أنه يمكن للتكليف أن يكون محركا ولو على تقدير العلم، وهذا يكفي في تحقق الداعي الشأني. كذلك نقول في المقام، لأن الداعي الشأني يتحقق بكون التكليف قابلا للتحريك ولو على تقدير فرض الابتلاء. هذا كله بالنسبة إلى المانع الثاني. المانع الثالث من موانع توجه التكليف إلى الشيء غير المبتلى به، محذور تحصيل الحاصل. بأن يقال إن الترك حاصل فطلبه، أي طلب الترك، يكون طلبا لتحصيل ما هو حاصل، فيكون مستحيلا. وفرق هذا عن سابقه هو أنه في السابق لم يسلط الأضواء على فكرة تحصيل الحاصل، طلب تحصيل الحاصل، وإنما سلط الضوء على مسألة الداعي، وأن التكليف مجعول بداعي التحريك. ومع فرض كون الشيء خارجا عن محل الابتلاء، فالانتراك فالترك يكون ثابتا بقطع النظر عن التكليف، وبالتالي التكليف لا يمكن أن يكون داعيا إلى الترك بعد فرض أن الشيء ينترك ولو في المستقبل، ينترك بشكل قهري، فلا يكون التكليف داعيا إلى التحرك. أما هنا لا ينظر إلى مسألة الداعي، بل يقال إن الترك حاصل فطلبه يكون طلبا لتحصيل الحاصل وهو مستحيل. وفيه إن المطلوب بالنهي هو الترك المستقبلي كما قلنا سابقا، والترك المستقبلي ليس حاصلا الآن، فطلب الترك لا يكون طلبا لتحصيل ما هو حاصل. المانع الرابع بلي لا لا، هو بالتالي يريد البقاء. المولى لما يطلب شيء يسمونه ترك شرب الخمر مثلا او ترك شرب النجس، يريد طلب الادامه علامه على وهاي الادامه شيء شنو؟ يريد الادامه فيما بعد، بعد الخطاب، والادامه ما بعد الخطاب ليست حاصله الان حتى يكون طلبها تحصيل لما هو حاصل، بل قول على ان الادامه هي حاصله بشكل قهري بلا حاجه علما. فهي رجعنا علما الى السابق، لو محذور الاستهجان، لو محذور انه داعي بعد ما راح يصير عليها. بالفعل هم نفس الشيء، هم نفس الشيء، ماكو فرق بينهما. يعني اذا كان شنو هسه ما هسه على الاقل سلموا انتم ماذا بالترك، ذاك يكون الامثله نشوفها، وهذا على الاقل بالترك هذا اخويتهم، فحينئذ يكفي يكفي. وسال الان احنا كلامنا زين في ذلك. المانع الاخر الرابع، ان الشيء اذا كان خارجا عن محل الابتلاء فكيف تنشغل به الذمة؟ إن ذلك يتنافى مع كونه خارجا عن محل الابتلاء. وفيه ما أشرنا إليه سابقا من أن المطلوب ليس هو الفاعل حتى يقال هو ليس بمقدور أو خارج عن محل الابتلاء، وإنما المطلوب هو الترك، والترك مقدور حتى مع فرض خروج الشيء عن محل الابتلاء. نعم، غاية ما يلزم هو محذور الاستهجان أو طلب تحصيل الحاصل، وهذا عودة إلى المحاذير السابقة وليس محذورا جديدا. وعليه فلا مانع من توجه التكليف بالترك على مستوى القضية العامة للشخصية في موارد عدم الابتلاء، ولو تنزلنا فيكفينا. إثبات التنجز من خلال طريق آخر، وقد تقدمت الإشارة إليه سابقا. وهو تنجز من خلال الملاك، فإن المبغوضية معلومة لدى المكلف حتى مع فرض كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء. فالزنا كما هو مبغوض بالفعل، من طريق المرأة التي هي محل الابتلاء، كذلك مبغوض بالفعل ببنت السلطان التي هي خارجة عن محل الابتلاء. فالمبغوضية ثابتة، وإذا كان هناك تأمل فهو في التكليف والخطاب. ومع العلم بالمبغوضية فيثبت التنجز من خلال ذلك. إذن المنجز في موارد عدم الابتلاء بلحاظ أحد الطرفين هو إما العلم بالتكليف، وإذا شككنا في ذلك كفانا، العلم بالملاك أعني المبغوضية. وهي ما أسألكم، إن قلت قد نبني على أن المبغوض العلم بالمبغوضية وحده لا يكفي للتنجس، إذ لماذا لم يصدر المولى خطابا ويشرع تكليفا؟ ومن حق العقل أن يقول ما دام لم يشرع المولى تكليفا فالملاك وحده لا يكفي علما للتنجس في حق العابد. قلت هذا وجيه، إذا كان بإمكان المولى التكليف ولم يكلف، فإنه آنذاك يقال له العلم بالمبغوضية لا يكفي للتنجس، إذ لماذا لم تصدر خطابا وتكليفا؟ هذا وجيه. إذا يمكن يحشو ما يحشو بمجال واحد يشكل. أما إذا فرض أن المولى قد سد فوه سد سبع شو تسوي حاطي لك شنو ما أدري شنو الإرهابيين شنو شلون سدوا ما يتمكن يتكلم، فالعلم بالملاك يكفي وحده للتنجس. ومقامنا من هذا القبيل، إذ قد فرضنا وجود مانع للمولى من شنو إصدار التكليف، وهو محذور اللغوية أو الاستهجان، وهذا بمثابة سد فم المولى، فهو لم يكلف لوجود المانع، لا أنه يمكنه أن يصدر التكليف ولم يكلف حتى يشكك في كفاية العلم بالمبغوضية في ثبوت التنجس. أن نحتمل التكليف، مو احنا فاهمين الساعة الآن، احنا نروح للملاك ايش وقت؟ لا ما خالف، في مورد الذي يمكن أن يكلف وما يكلف هذا شنو صحيح، لكن في موردنا يكفي أن نحتمل المال، يكفي احتمال إيه كافي، نحتمل أنه ما يقدر خطية يحكي، لسانه صار سكته ويا ما يقدر يحكي. فالعلم بالمبغوضية حينئذ ينجز وحده تتمة الحديث إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.